داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب القضاء باب في الصلح. الصلح أصلح يصلح إصلاحا وصلحا، فالحاصل من الإصلاح هو الصلح، حاصل من الإصلاح أصلح فلان بين فلان وفلان، هذا يأتي وأصلح نفسه فأصلح نتيجته الصلح. والصلح لا شك في أن الله تبارك وتعالى قد حث على الصلح فيما بين المتخالفين في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته في مسألة الاختلاف في الوصية، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، كذلك فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا فيما إذا كان هناك مخاصمة لطلب الحقوق غيره، فإذا تنازل وعفا وأصلح ولم يبقي حقد أو الشحناء في هذا فهو خير، لا شك في أجره إلى الله. كذلك في النساء فلا جناح في الزوجين، فلا جناح أيهما أن يصلح بينهما والصلح خير. كذلك فيما بين المسلمين عامة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إلى آخر ما جاء في كتاب الله. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. والصلح يكون لا شك فيه قد يكون بالتنازل والطلب من أحد أن يتنازل عن بعض حقوقه، أو يكون سوء تفاهم في مسألة، ثم يجب على المسلمين أن يقوموا إذا رأوا اثنين أو ثلاثة أو جماعة أو قبائل تكون قد اختلفت، يجب عليهم أن يقوموا بالصلح ولا يتكلموا إلا بما يعين الصلح ويخالفه النميمة، تخالفه النميمة. فهناك ناس قد طبعوا على الشر، فإذا وجدوا بين اثنين خلافا يزيدون الخلاف بالخلاف وينقلون الكلام كذبا وزورا أو حقا، وهو يزيد الشر بالخلاف أو الخلاف بالشر. ولذلك لا يريد الله تبارك وتعالى إلا الصلح والإصلاح، ووجب على المسلمين إذا كان اثنان تخاصم كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إذا لم تقبل الصلح تكون تظلم، فقاتلوا كونوا بجانب المظلومين أو الذين لهم الحق، وقد حاولتم ونفذ الجهد في الصلح ولم يقبلوا في هذه الحالة مهما كان، وإن كان قريبك وإن كان من أرحامك، لكن لا بد أن تكون بجانب مخالفه، لأن رحيمك أو أرحامك يكونون يظلمون، فلا تكن مع الظالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله، حدثنا سليمان بن داود المهري من الثقات، قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني سليمان ابن بلال وهو الإمام المعروف التيمي، حا رجع أبو داود إلى إسناد آخر أيضا، قال وحدثنا أحمد بن عبد الواحد، أحمد بن عبد الواحد الدمشقي، أحمد بن عبد الواحد بن واحد التميمي المعروف بالدمشقي أيضا، قال حدثنا وهو ثقة، قال حدثنا مروان، يعني لعل هذا التفسير من الإمام أبي داود، يعني لأنه لم يكن سمع من شيخه والله أعلم أحمد بن عبد الواحد إلا لفظة مروان، ولذلك يؤكده الطالب إذا كان عرب، يعني بلفظ يعني جملة إعتراضية في نسبة مروان، من هو مروان؟ مروان بن سالم، مروان بن محمد، مروان بن فلان، فقال يعني ابن محمد، مروان بن محمد الطاطري هكذا نسب، هو إذا دمشقي، والطاطر يقولون أنه طاطري نسبة إلى نوع من الثياب وكان يبيعها هو رحمه الله، فهذا من يدخل في باب مهن أهل الحديث، مهن أهل العلم، أهل العلم كانوا يمتهنون مهنة وكانوا يتكسبون بها بالحلال وينشرون العلم. مروان بن محمد الطاطري قال حدثنا سليمان ابن بلال، فإذا ابن وهب وابن وهب ومروان بن محمد تتلمذ على سليمان بن بلال كريمة أو عبد العزيز بن محمد. شك مروان بن محمد بين سليمان أو عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي. قال حدثنا كثير بن زيد. فإذا شك إما أن يكون بلال سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد، وإذا كان كلاهما ثقة لا يضر في صحة الإسناد شيء، لكن يضر فيما إذا كان سليمان بن بلال ثقة وعبد العزيز بن محمد الدراوردي يكون ضعيفا فكان يضر، لكن ما دام كلاهما ثقة فلا يضر في صحة الإسناد. قيل أن عبد العزيز بن محمد كان يخطئ في بعض الروايات، فلذلك إذا قلنا أن في طريق أحمد هذه مسألة أصولية احتفظ بها سلمكم الله، أحمد بن عبد الواحد الدمشقي عبد العزيز بن محمد إذا كان أخطأ في هذا فمن الممكن لو انفرد، لكن الآن ما دام تابعه الآخرون أيضا فيكون الحديث إن شاء الله صحيحا، لأن سليمان بن داود لم يشك في كونه سليمان بن بلال، فكأنه يذهب الشك في هذا بطريق الآخر. فرضنا أن هذه الرواية روى مروان بن محمد الطاطري عن عبد العزيز بن محمد، فيكون الحديث إسناده ماذا يكون؟ حسنا لغيره إذا كان نقول صدوق يخطئ ويكون أخطأ في أحاديث، لكنه لم يخطئ في هذا الحديث، فإن الآخر هو سليمان بن بلال في الإسناد الآخر بالتأكيد قد تابعه. ولذلك الحكم الدقيق إذا حكمنا على هذا الإسنادين فنقول هذا حسن وصحيح، وليس حسن أو صحيح، إنما حسن من رواية من طريق عبد العزيز الدراوردي ويكون من طريق سليمان بصحيح، فحسن وصحيح يكون معنا. على كل حال شك الشيخ. قال حدثنا كثير بن زيد. كثير بن زيد هذا أيضا أبو محمد المدني من الثقات، وكان قد ضبطت عليه بعض الأخطاء، لكن هذا الحديث ليس من أخطائه. عن الوليد بن رباح أيضا من الثقات، أو يعني ثقات مدنيين من المدنيين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. هل كلمة جائز هنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الواجب مقابل المستحب؟ لا، الجائز هذا إذا تتبعت والله أعلم في لغة الصحابة ما تجد فيهم قول بالوجوب وجواز وكذا وكذا، إنما جائز بمعنى نافذ، جاز يجوز أي نفذ، فيكون إذا صالح إذا أصلح الناس ووافق عليه فلا يجوز له أن يخالف. الصلح جائز نافذ بين المسلمين إلا صلحا لا ينفذ، أي نوع من الصلح موصوف بكونه حرم حلالا أو أحل حراما، فلا يقبل ولو كان أصلح بتحليل الحرام وتحريم الحلال، فلا بد أن ينقض هذا إن لم يكن هناك جماعة أخرى مصلحين، وإلا القاضي بقوة القضاء، فالصلح قد يحتاج إلى قضاء أيضا، فالقاضي يصلح بينهم أو الآخرون يفهمون المصلحين الأولين بأنكم أخطأتم حرمتم الحلال، فلا يجوز. حتى كان يحصل مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لعلكم تذكرون أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ابني كان عصيفا على هذا، يعني أجيرا في بيته، فزنى بامرأته، فسألت أهل العلم فقالوا على ابنك الرجم، على ابنك الجلد وعلى المرأة الرجم، فأصلحوا واللفظ الذي جاء فيه ففديته بمئة شاة ووليدة، يعني الجلد لا يجلد، أعطيت مئة شاة ووليدة حتى يتركوا الجلد وإقامة حكم الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقضي بينكما بكتاب الله، وقال أقضي بينكما بكتاب الله، قال أقضي بينكما بكتاب الله، الشاة والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وغدو يا أنيس لم رأت هذا بين اعترفت فر جمعة. فهنا كانوا أصلحوا بينهم أنهم يتشاد وليدة ويفك ويدرك عن إقامة حد الجلد. فلذلك لابد أن يكون شيء حرم حلالا لأن هذا تغيير. ويبدو والله أعلم أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقدروا الذي نعرف من أصول الصحابة أنهم إذا كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم هرعوا عليه يا رسول الله حصل كذا وكذا في السفر في مكان سحيق بعيد ماذا يفعلون؟ فربما كانوا يسألون فسألت أهل العلم فيسألون فربما يصيب الحق ولا يصيب، لكنهم كانوا يعلقون القول بصحته إلى حضور النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جمعت وقاية تجد كثيرا من هذه الاجتهادات من الصحابة حصلت في الأسفار، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر على ما كان موافقا. فالحاصل أنه فالواجب على الإنسان أن يسأل أهل العلم، إن لم يسل إلى المفتي فهناك قد يكون ناس يرجى فيهم الخير ولا يتقدم إلى أمر إلا بعد ما يأخذ من أهل العلم، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فإذا الصلح واجب، الصلح مستحب، والصلح قد يكون آكد إلى آخره كما جاء في الحديث. فإذا أصلح الناس على شريعة الله تبارك وتعالى فهو كأنما قضي بينهما قضان، فكما أن القضاء نافذ كذلك الصلح ينبغي أن ينفذ. فإن لم يقبلوا بعد الصلح فهنا يأتي قول الله تبارك وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هنا مسألة فقط. الحديث الثاني قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري المسلمون على قال زاد سليمان بن داود. هنا ثلاثة، من هم؟ سليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد دراوردي وسليمان بن داود، كلهم يروون عن كثير بن زيد. سليمان بن داود الظاهر الطيالسي والله أعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمون على شروطهم في هذا الحديث، المسلمون على شروطهم، وتمام الحديث في حديث أخرى إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا الحديث أيضا صحيح، فلا بد أن يكون الشرط يوفى إذا لم يكن محرما للحلال ومحللا للحرام. نعم. قال بعده الإمام أبو داود حدثنا أحمد بن صالح هو المصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس، من يكون هذا؟ يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري الإمام قال أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك. كعب بن مالك من الصحابة المشهورين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، والثاني من هو؟ مرارة ابن الربيع، والثالث هلال ابن أمية. فهؤلاء أمرهم مشهور، وهو كعب بن مالك رضي الله عنه ابنه عبد الله مدني تابعي ثقة. أخبره أنه تقاضى ابن حدرد الصحابي، أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك الصحابي قال إنه تقاضى ابن حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حدرد هذا عبد الرحمن ابن حدرد هو من الصحابة أيضا، تقاضى أي طلب دينا من الشخص الذي كان عليه الدين في المسجد، فارتفعت أصواتهما في الطلب والإجابة وكذا، ولعل الاختلاف كان في مقدار الدين أو في وقت الدين وقت أداء الدين أو يكون حصرا عليه، وإن لصاحب الحق كلاما فربما يكون مثل الغني ظلما أو كذا من هذا النوع يكون حصل بين ابن أبي حدرد عبد الرحمن وبين من كان عليه دين كلام، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك رفع الصوت في مسجد رسول الله هذا منهي عنه، لكنه قد تحصل بعض المخالفات خطأ واجتهادا، والله يغفر للصحابة، لا يجوز لأحد أن ينالهم بشيء أو بسوء. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لكن هكذا حصل على كل حال، حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. في بيته أي بيت من البيوت؟ في الغالب بيت عائشة أو بجانبه، لأن إذا ذهبنا ننظر فنجد أن صفوف بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجانب بيت عائشة. يعني إذا اتجهت إلى بيت عائشة وأنت في رضي الله عنها وأنت في روضة الجنة، فعلى اليسار كانت صفوف بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تتبعوا هذه الأشياء في السيرة. ثم كان هناك بجانب بيت عائشة في قبلة المسجد حلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يطلع عليها حجرة عالية كان يطلع عليها بجذع النخل كما قال عمر رضي الله عنه. الحاصل على كل حال، فقد يكون في بيت عائشة أو في بيت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغه صوتهما، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته. السجف الحجرة هو الذي يكون ستر، لا يكون غليظا رقيقا، لكنه قبل الباب وراءه الباب، فيكون ربما إذا فتح الباب فيكون ساترا. وقيل إن السجف والستر بينهما فرق، السجف لا يكون إلا إذا كان جزئين، جزء هنا تدفع جزء هنا وتدخل. فأيا كان، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم سجف حجرته ونادى كعب بن مالك يعني الذي كان متقاضي، قال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار له بيده أن ضع الشطر. النصف ايش تعبيره؟ ايا كان والله اعلم، ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه، لكن ما ادري. الاخ رياض قد بحث في هذه المساله، هل وجد واحد في عقد العرب اشاره واحد اثنين ثلاثه اربعه ثم خمسه سته سبعه وهكذا؟ النصف كم يكون؟ ما وجدنا الظاهر، قرات الكتاب هذا. والحاصل قد يكون يشير الانسان الى النصف، وباي طريقه مفهومه عند العرب، وإن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، إشارات كثيرة جاءت. فالحاصل على كل حال، أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنضع الشطر من دينك. الشطر بمعنى النصف أو الجزء، لأن الشطر يأتي أي جزء من أجزاء الشيء، والشطر القرينة قد تدل على أن هنا بمعنى النصف، فهنا أشار هكذا. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، وما كان لهم أن يخالفوا مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الغالب نعم، والمشورة غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم، هنا لم يذكر المدين، فكأنه قال له قم فاقضه، يعني ما دام قد أسقط عنك النصف أو جزء منه فالباقي اقضي. هذا هو الصلح. الصلح لأن هناك الصلح في الغالب يكون من عدة أشخاص، أما إذا كان إنسان يكون قرينا له ربما لا يقبل، ولذلك فأصلحوا بينهما، اجتمعوا وأصلحوا. فالاجتماع قد يؤتي بركة، كذلك قد يكون في شخص عظيم إذا قام الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم بالصلح بين قبيلتين، ربما الناس كانوا يحترمون هذا الشيء، فينبغي أن يستعمل الإنسان جاهه وزكاة جاهه في مثل هذا، ينبغي أن يخرجها للإصلاح بين الإخوان. نعم. هنا مسألة، قال في النيل أي نيل الأوتار، قال يحتمل أن يكون نزاعهما في مقدار الدين، كان يدعي صاحب الدين يعني كعب بن مالك مقدارا زائدا على ما يقر به المديون، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر من المقدار الذي ادعاه، فيكون الصلح حينئذ أن إنكار. ويدل الحديث على جوازه، يعني إذا أنكر إنسان وقال ليس عندي علي شيء إلا نصفه، هو يدعي 2000، يقول لا ليس إلا 1000، فهنا جاز أن يطلب من الشخص باع شيئا او تنازل شيئا او كذا، ويحتمل ان يكون النزاع بينهما في التقاضي باعتبار حلول الاجل، كل هذا محتمل. هنا قال وقد ذهب الى بطلان الصلح عن انكار الشافعي ومالك وابو حنيفه. الظاهر ليس ان شاء الله نقل هكذا، لكن الاصل في الحديث انه ما دام يحتمل فيكون به الاستدلال ان شاء الله، بانه لو كان ينكر فيطلب، ما دام ينكر ما يقول الا انت اعطيته 1000 فانت اسقط 1000، فاذا رضي، لان المساله مساله الصلح. اما اذا ذهبوا الى القاضي فالقاضي يطلب منهم بينه، كم اعطيته، هل عندك بكتابه، هل عندك كذا، فالصلح لا شك انه يكون بالتنازل، ان يتنازل احد مع الاخر ويكون سواء كان في انكار حق عليه او في قرار حق عليه. ثم بعد ذلك قال باب في الشهادات. الشهادات جمع شهادة. سبحان الله، هو هذا الدين بمعنى القرض الظاهر، اما ان يكون اشترى منه شيئا او طلب منه الدين. الدين معروف اظن، ما يمكن قالوا يسمى الدين دينا، لماذا؟ لان الانسان الذي يستدين يكون يدين له، يخضع له، وربما يهرب منه، وربما كذا، فسمي الدين دينا لانك تاخذ حق انسان على موعد بانك توديه، فاذا كان توديه لابد ان تراعيه وتدين له. فالدين بمعنى انه قرض، اما ان يكون قرض نقدا بنقد، او يكون اشتراء شيء وتاجيل القيمه الى اخره، كل هذا محتمل. باب في الشهادات. الشهادات جمع شهاده، وأن الشهادة أنواع، ولذلك جمع لأجل النوع الشهادات. قال حدثنا أبو داود، الإمام أبو داود قال حدثنا أحمد بن السرح، وهو أحمد بن محمد بن السرح، سرح أحمد بن محمد بن السرح من الثقات المعروفين، وأحمد بن سعيد هو أحمد بن سعيد بن بشير الحمداني أبو جعفر المصري من الثقات. قال أخبرنا ابن وهب هو عبد الله، قال أخبرني مالك بن أنس، وابن وهب كان من تلاميذه ومن أخص تلاميذه مالك، ومن أدلته أن له موطأ عن مالك رحمه الله، موطأ ابن وهب خاص سمع عليه. أنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر، هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حمر بن حزم معروف، أن أباه أخبره، أي أبو بكر بن أبا بكر بن حزم أخبره هو من الصحابة، أن عبد الله بن عمرو بن عثمان الأموي هو من الثقات، قال أن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري أخبره الاثنان، أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث في الصحيحين، ألا أخبركم بخير الشهداء، ألا أخبركم بخير الشهداء. والشهادة أيضا بالحق مطلوب، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، كذلك فأقيموا الشهادة لله. فإذا كان عند الإنسان شهادة فكتمها وضاع الحق بدون إقامة الشهادة فقد أثم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بخير الشهداء، من هو؟ الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. الناس لا يسألون، لكنه قال أنا أشهد لك. شك عبد الله بن أبي بكر أيتهم الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته، هل قال هذه اللفظة يأتي بشهادته أو قال يخبر بشهادته؟ شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال. قال أبو داود قال مالك الذي يخبر بشهادته، ولا هذا تفسير مالك رحمه الله، يعني ما معنى الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ قال مالك تفسر، قال الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له، لا يعلم المشهود له أن فلانا عنده شهادة لي، ما يعرف، وكاد أن يضيع الحق، فقام بين الناس شخص قال لا عندي شهادة وأنا أشهد بأن له حق لي فلان كذا. هذا تفسير مالك. هي له. قال الحمداني ويرفعها الى السلطان. قال ابن الصلاح او ياتي بها الامام. ياتي بها الامام ماذا يقصد به؟ يعني هل يطلب الامام او الامام نفسه اذا كانت عنده شهاده فلا يعتبر غضابه لنفسه اي يشهد له. من يشهد له؟ وقد يكون كبار الناس يقولون مين يروح ومين يعني يذهب الى المحكمه ويشهد. لا، لكن في مثل هذه الحاله الامام اذا كان هو القاضي فلا يكون قاضيا وشاهدا. يعني القاضي اذا راى انسانا يسرق فلا يجوز له ان يقضي بعلمه. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في سورة في تفسير سورة القاف اليوم، لا هذا الذي جاء فيه ماذا فيه في الشهادة اليوم نختم ولا لا، هذا في سورة ياسين. قال قرينه ما هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير ما قد مريد. فقال لا يجوز للله عز وجل وهو عالم بكل ما يفعل الإنسان لكنه لا يقضي إلا بشهادة الشهود. هي ثلاث شهود: أولا الملائكة المقربين، ثانيا الأرض التي ارتكب عليها هذه الجريمة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الترمذي وغيره أنها تبين يوم القيامة وتشهد ماذا فعل في يوم كذا في يوم كذا على ظهرها. والشهادة الثالثة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فقال ابن القيم رحمه الله لا يجوز للإمام أو القاضي أن يكون قاضيا وشاهدا. نعم، يرفع الأمر إلى قاضي آخر وهذا القاضي الإمام يذهب ويكون شاهدا على كل حال. فهنا أو يأتي بها الإمام، والإخبار في حديث الحمداني والإخبار بأن أخبرنا فلان، وفي حديث الآخرين حدثنا كأنه يريد قال ابن السرح ابن أبي عمرة الأنصاري، عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري، ولم يقل عبد الرحمن. كل هذه تفصيل في تسمية الرواة بعضهم خلاف بعض وكلهم يريد شخصا واحدا. هذا الحديث له لماذا ذهب مالك فيما يظهر يفسر هذا التفسير الذي يظهر أن هناك حديث في صحيح البخاري خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي ناس يشهدون ولا يستشهدون ويكذبون ولا لفظ يشجابي يشهدون ولا يشهدون ويظهر فيهم السمن يشهدون ولا يشهدون يستشهدون ما يطلب منهم الشهادة لكنهم يشهدون. فظاهر هذا الحديث مخالف لذاك الحديث خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فهذا الباب هو باب اختلاف الحديث، العلماء قد ذكروا هذا فيه وقالوا وعليه جاء قول مالك رحمه الله. يعني إذا كان هناك عدة شهداء لكن يقول لا تأخذ هؤلاء أنا الذي أشهد لك، وهذا الشخص مذموم في شهادته وشهادته مذمومة في هذا الشخص. لماذا؟ لأن له غرضا والله أعلم لعله مع الشخص أو تقرب أو يريد أن يكذب أو يريد أن يستخرج عداوة من هذا الشخص المشهود عليه، فهذا يكون مذموما. إذا كان عدة أشخاص يشهدون لكنه يقول لا أترك هؤلاء أنا أشهد، لكن مالك رحمه الله لما فسر هذا يكون مذموما وبدأ يكون ممدوحا أو ممدوحة هذه الشهادة إذا كان الحق ضايعا ولم يجد أحدا صاحب الحق شاهدا فييس من إقامة حقه فقام من بين الناس أحد ولا يعرف صاحب الحق أن شهادتي في موافقتي عند هذا الشخص فقام وأقام الشهادة لله ويكون هذا هو خير الشهداء. نعم، هذا الجمع بين الحديثين المتخالفين هو من باب اختلاف الحديث ومختلف الحديث، هو باب كبير وقد ألف فيه من أوائل من ألف الإمام. انظروا مثل هذه الأشياء ذكر العلماء مالك، وقد يكون هناك أقدم منه لكن جمعا أوليا نجد فيه باب حديث كتاب اختلاف الحديث للشافعي، ثم بعد ذلك مختلف الحديث لابن قتيبة، ثم بعد ذلك مختلف مشكل الحديث للطحاوي، ثم مختلف الحديث جاء عند ابن فورك، وهذه مشكلة ابن فورك له كتاب مشكل الحديث، لكنه هو أخذ الأحاديث التي تتعلق بصفات الله تعالى فأشكلها واستشكلها، مع أنها ليس فيها إشكال. كل كتابه عبارة عن أحاديث يضع الجبار قدمه. هذا مشكل. لماذا مشكل؟ المؤمن الذي أو الصحابة حينما سمعوا ما استشكلوا، فنحن نؤمن بأن لله قدما، بأن لله قدما، لكنه جعل فإنك بأعيننا أو إن الله تعالى يراك أو كذا، فهذا كله مشكل عنده. فهذا الكتاب من أغر ما يكون من في تأويل الصفات في الحقيقة. نعم، مع أن ابن فورك محدث واستفاد منه ابن البيهقي في كتابه، هو من شيوخه، هو من شيوخه. فانظر جانبان، جانب الحديث وجانب العقيدة، وكتابه هذا في العقيدة كله ما استشكر إلا أحاديث الصفات. فأخرجوه من كتاب مختلف الحديث ومشكلة مشكل الحديث، لكن أمامنا أكبر كتاب للطحاوي، وبعده كتاب لابن قتيبة، وكذلك للشافعي الإمام رحمة الله عليهم جميعا. يقول: قال المنذري وقال غيره: هذا في الأمانة والوديعة يكون لليتيم ما لا يعلم بها بمكانه. كل هذا واضح جدا، يعني الشخص الذي له حق لا يعلم أن لي شهادة عند فلان، ففي هذه الحالة لما رأى ضياع الحق قام وأقام الشهادة لله فيكون ممدوحا. باب في الرجل يعين على خصومة من غير يعلم أمرها. باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. نعم. هو في الحقيقة العرب كانت عندهم مقولة معروف: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم لباس الوحي ففسرها، قالوا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وجاء في شعرهم: لا يسألون أخاهم حين يندبهم حين يناديهم في النائبات على ما قال برهان. إذا نادى أن فلانا تعالوا عليه ظلمني وكذا، ما يسألون. السيف والرمح وغيرها، وبعد ذلك يقتل فيها آلاف مؤلفة، ثم بعد ذلك قد يظهر أن هؤلاء الذين أعانوه كانوا على باطل. هذا كان التعصبات العربية لا شك فيها جاهلية، ولكن انصر أخاك ظالما ومظلوما قد آتاه النبي صلى الله عليه وسلم أمانا خاص بنور الوحي. قالوا: يا رسول الله، أن هذا الظالم، أن هذا المظلوم ننصره، نكون بجانبه، فكيف ننصر المظلوم؟ قال: أمسكوا على يده، ولا ماذا لفظ إيش جاء فيها؟ أمسكوا على يده حتى لا يظلم. فهذا هو المطلوب. فلعل من هذا النوع لا ينبغي للإنسان أن يدخل في خصومة بين اثنين إلا أن يفهم الأمر كما ينبغي. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات، ثم قال: حدثنا زهير وهو بن معاوية بن حديج الكوفي، قال: حدثنا عمارة بن غزية بن الحارث الأنصاري وهو صدوق أو ثقة، أن يحيى بن راشد بن مسلم الليثي، وكان يلقب بالطويل، من الثقات أيضا، قال: جلسنا لعبد الله بن عمر التابعي، جلسنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فخرج إلينا، جلسنا لعبد الله، يعني كأنه ينتظرونه. وهذه كانت عادة الصحابة وعادة التابعين. عبد الله أبو موسى العشري رأى في مسجد الكوفة بعض ما ينكر قبل الفجر، فذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود، وهم كانوا أدب الناس وأكثر الناس أدبا، وكما قال المحدثون: لا تفتي وفي البلد أعلم منك، ولا تحدث في البلد أعلم منك. فأبو موسى العشري وهو في الفقه وفي الإمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن قاضيا أيضا، فرأى في مسجد الكوفة ما ينكر، لم يتكلم بشيء، جاء إلى باب عبد الله بن مسعود قبل الفجر، فرأى الناس مجتمعين عليه، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن قالوا لا ونحن في انتظار. فلما خرج عبد الله بن مسعود قال ابو موسى قال انا ما جاء بك؟ قال رايت في المسجد شيئا كذا وكذا الى اخره. فهذه هي العاده في الحقيقه انتظار. وكان عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس يقول يقولون لي من اين لك هذا العلم؟ فقلت لهم بقلب سؤول و بلسان سؤول وقلب اقول. وكنت اجلس على باب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصفني الريح. الريح تصف يعني الريح ياتي بالصفوف وبالغبار علي وكذا. فهذا على كل حال قال خرج الينا جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج الينا عبد الله بن عمر فجلس رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. وقال صار ضدا لله وصار مخالفا لله. نعم الحد ومثله الذي أرادوا ما من ما أسامة بن زيد لما كانت فاطمة المخزومية القرسية سرقت فقالوا من يشفع فيها فقطع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقالوا من يشفع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا يقدر عليه إلا أسامة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شفع أمامه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهنا من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه على باطل لم يزل في سخط الله. والسخط هو أشد من الغضب حتى ينزع عنه أن يخرج منه ويتوب منه ويرد الحق إلى صاحبه إذا كان خاصم بالباطل. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله. مؤمن أو مؤمنة إذا قال ما ليس فيه ربما يتهمه بشيء. الذين يرمون المحصنات وكذلك يتهم الإنسان فلانا قال كذا وهذا بالحقيقة باب كبير جدا جدا في الإفساد بين الناس. ربما لم يقل شيء لكن ما سمعت أن فلانا قال في كذا وكذا ويأتي هذا متسندجا لماذا قلت كذا. ولذلك إن جاءكم فاسق بنبأ لو تأدب الناس بأداب الله تبارك وتعالى بما أدب المسلمين لما حصل. لكن الناس ما يفكرون هذا ما يكذب وأنا جربت وكذا كلام من هذا النوع. فينبغي التحقق إن جاءكم فاسق بنبأ. فيقول ومن قال في مؤمن ما ليس فيه مما الأشياء التي قد يقرأه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ردغة الخبال الردغة هي في الحقيقة المهل الذي يكون تحت الماء وتحت الزهر. الخبال هو عسارة أهل النار كما جاء به تفسيره في الحديث في الأحاديث الأخرى بالترغيب والترهيب. تنظرون هذه الأحاديث. نعم أسكنه الله ردغة الخبال. فهذا فيه ترهيب شديد في الحقيقة بالشفاعة بإسقاط حق كذلك المخاصمة بالباطل. وخاصة هناك قد تدخل فيه لا شك فيه نفسيات باطلة ونفسيات ظالمة ويكون الإنسان يخاصم بالباطل. ويجب على طلبة العلم الشرعي وخاصة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا كان حصل منه شيء فسريع الغضب ينبغي أن يكون سريع الفيل ويذهب ويستعفي كما كان أبو بكر وعمر حصل بينهما شيء ثم ذهب يستعفي. نعم ثم قال حدثنا ثم قال حدثنا علي بن الحسين ابن إبراهيم. هو كأنه أول مرة جاء علي بن الحسين ابن إبراهيم ابن الحر العامري ومشهور بابن إشكاب هكذا ابن إشكاب يجعلونه من الألفاظ أو الألقاب المفردة في كتب المصدر. تجد إشكاب ليس له نظائر قد يكون شخص واحد يسمي به ابن إشكاب المعروف ابن إشكاب من الثقات. حدثنا عمر ابن يونس اليمامي وقد مضى بنا اليمامي وهو ثقة. قال حدثنا عاصم ابن محمد ابن زيد العمري. عاصم ابن محمد ابن زيد العمري المدني وهو ثقة. قال حدثني المثنى ابن يزيد وهو أيضا بصري او مدني، بصري او مدني هكذا قالوا. مسنى ابن زيد ابن مسنى ابن يزيد ابن محمد عن مطر الوراق، هنا مطر ابن الطحمان الوراق وهو ممن روى عنه البخاري ايضا، لكنهم قالوا صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ، وهذا الحديث من جملة ما خطأوا فيه ولذلك ضعفوا، يعني لعله يكون أخطأ في الإسناد أو أخطأ في المتن، أيا كان على كل حال فمطر الوراق لأجله ضعف هذا الحديث. وكيف أخرج له البخاري؟ أخرج له البخاري متابعة وشواهد، ولا بد أن يكون كل من خرج في الصحيحين من الذين قد ضعفوا فيه ما يكون مدار الحديث عليه هو وحده فقط، لا بد أن يكون له متابعات وشواهد. لو تتبعت تجد يعني ناس كثيرين تابعوه، لماذا اختار هذا الضعيف؟ لعله لأجل أنه كان أكثر ملازمة أو كان جارا له، والجار أعرف بالجار وبحديث الجار، بلديا له، والبلدي المصري مع المصري والمدني مع المدني يقوون الرواية، فالأئمة لهم اختيارات في اختيار الرواة وإن كان فيه مضاف إذا لم يكن أخطأ في هذا الحديث. فالحديث هذا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه بالحديث السابق، لكن زيادة هي التي جاءت، ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، معناه صحيح، من أعان على خصومة بظلم ظلم أخوه أو قريبه أحدا أعانه على هذا على ظلمه هذا فقد باء بغضب الله، معناه صحيح. لكن ما دام الحديث هذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ تفرد به مطر بن الطحمان والآخرون كلهم لم يذكروا هذا، قالوا هذا الحديث بهذا اللفظ زيادة هذا اللفظ تكون ضعيفة. نعم، وإن كان المعنى صحيح لكن الأئمة رحمة الله عليه ينظرون، وعندهم قاعدة عقلية بأنه كما إذا أردنا التحقق في أي مسألة شخص أخبر فجأة شيء يقوم الناس صحيح هذا صحيح هذا، فإذا اجتمع عدة أشخاص فيقولون خبر صحيح، وربما أشهر في جهة واحد زاد فيه أشياء أخرى فيقول لا هذا توهم في هذا، إنما الثابت هو قوله أو اتفاق له. باب في شهادة الزور. نعم، الزور بمعنى الكذب، كذب هو الكذب، أو قالوا أنه الزور في الحقيقة يكون هو الكذب والفيه الميل عن الحق، أما الكذب قد يكون أخف، لكن الزور قد يكون زور عن الحق وميل الحق فيكون معناه أشد من الكذب، وإن كان من المترادفات، والمترادفات في العربية وإن كانت مترادفات لكن ليست ترادف معنى بمعنى لا يزيد ولا ينقص، أي كلمة مترادف تجد فيها معاني زائدة أو ناقصة، فعلى هذا الزور يكون أشد من الكذب. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي، هذا مضى بنا ولقبه خاتين خط خاتا هكذا لقبه خط البلخ، بلخ بخارى واللقب عجمي أيضا، قال لكنه كان من الثقات الكبار من المحدثين. قال حدثنا محمد بن عبيد له لقب خاص معروف الطنافسي، روى عنه البخاري ومسلم وغيرهم. قال حدثني سفيان يعني العصفوري، وفي هذه الطبقة قد يكون سفيان بن عيينة ولذلك أو سفيان بن الثوري، ولذلك أبو داود رحمه الله قد فسر فقال يعني العصفوري، لا تظن أنه سفيانان الثقة، إنما هو سفيان العصفوري، سفيان بن زياد، وقال بعض سفيان بن دينار العصفوري. عن أبيه سفيان بن زياد العصفوري من الثقات المعروفين، لكن أبوه هو زياد العصفوري والد سفيان، لم يوثق إلا عند ابن حبان ذكره في الثقات، ولم يروي عنه إلا اثنان ولم يوثق. عن حبيب ابن النعمان الأسدي أيضا هذا لم يوثقه العلماء، ولذلك يبقى شك في صحة الحديث. عن خريم بن فاتك هو الصحابي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما قال قام قائما صلى الله عليه وسلم قال عدلت او عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله. يعني عظم النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور بالاشراك بالله. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله. فقول الزور جعل قرينا معطوفا على الرجس من الاوثان وعبادة الاوثان. نعم وهي من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قرن ايضا في ما الاشراك بالله في حديث قال الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال الا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري. فلا شك في ان الانسان ينبغي ان يكون لأن هذا اللسان في الحقيقة لا شك فيه كما يقولون أنه ليس فيه عزم ولا فيه عصب قوي فيتحرك كثير ويتكلم كثير بدون سبب. فإذا تكلم بدون حق يجب عليه يحاسب ماذا يتكلم وهل نؤاخذ يا رسول الله على ما نتكلم. قال ثقلتك يا معاذ وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. آلاف مؤلفة ومثل الجبال قد تكون هناك حسنات لكنه لما جاء بحقوق الناس بالكلام أو بالسب أو بالشتم أو بالتهمة أو بالنميمة وكذا لا بد أن ينال وزره. فعدلت شهادة الزور بالإشراك بالله وخاصة إذا كانت شهادة الزور فهناك قد يكون والله أعلم قتل إنسان بشهادة أليس إذا شهد اثنان وهم معروفين وكذبوا على إنسان أن هذا هو الذي قتل فلانا أليس يقتل؟ إذا شهد أربعة بأن فلانا زنى وإن كان كذبوا بأن فلانا سرق فلذلك أمره عظيم ونتيجته وعاقبته وقيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خوف بشهادة الزور خاصة وقول الزور عامة. نعم. ثم بعد ذلك قال باب من ترد شهادته. قول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا ذوي عدل منكم فإن لم آية أخرى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترقون من الشهداء. هذا الذي أخذه عليهم رحمة الله عليهم عامة ممن ترضون وكذلك العدل. العدل هو المرضي في دينه وخلقه. مرضي في دينه لا يكون الإنسان مرضيا في دينه إذا كان قد عرف بالكذب عرف بالتهمة عرف بكذا وكذا. كذلك زيادة عليه عند لابد أن يكون حافظا أيضا لا يقبل. ولذلك الثقة عند الأئمة إذا قال فلان ثقة فهو عدل في دينه ومرضي في حفظه أيضا موثوق به إذا قالوا ثقة. حتى الشاهد أيضا لابد القاضي يكون فطنا بأنه قد يكون نساء كثيرا فلا يقبل كلامه ربما يخلط الحق بالكاذب بالباطل. ولذلك لابد أن ترد شهادة ناس وتقبل شهادة ناس وفيهم قد يكون الأب لأبيه والابن لأبيه فيه خلاف لكن الأئمة رأوا في بعض المصالح في بعض المواضع شبهة في صدق الأب في حق ابنه فردوا. وأريد منكم أن تقرأوا خاصة الجزء الذي لو يعني كتاب أخبار القضاة لوكيع بن خلف المتوفى سنة 79 و200 نعم. وفي أخبار طويلة عن شريح قاضي عمر قاضي الصحابة قاضي عمر رضي الله عنه في أشياء مفيدة جدا في الحقيقة يشهد الذهن. وكذلك الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله كذلك جزء منه في إعلام الموقعين كتب مهمة جدا طالب العلم ينبغي أن يكون لا يهمل. قال من ترد شهادته قال حدثنا حفص بن عمر أنه قال حفص بن عمر الحوضي معروف قال حدثنا محمد بن راشد وهو ينسب المكحولي ثقة قال حدثنا سليمان ابن موسى وهو له لقب خاص الأموي الأشدق. سليمان ابن موسى الأشدق نعم. وله الإمرة أيضا وذكر فيه بمرته سليمان ابن موسى الأشدق من الثقات عن عمرو بن شعيب بن أبيه جده ضرب معروف في صحة الحديث إن شاء الله أن رسول جده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائن. رد شهادة الخائن والخائن، الخيانة هو الخيانة في الأمانة عامة في الأمانة، وقد يكون كذب أيضا داخل في الخيانة. فعلى كل حال من عرف بالكذب في كلامه يرد حديثه ويرد شهادته. كذلك إذا كان خان يوما ما من الأيام في الأمانة والشهادة قائمة على خيانته ففي هذه الحالة يكون مردودة الشهادة. وذي الغمر على أخيه، ذي الغمر، الغمر هنا الغمر والغمر والغمر، هذه في مثلثات قطرب موجود هذا الغمر والغمر والغمر. فهنا الغمر الظاهر، الغمر هو الحقد، والغمر بالضم فيما يظهر أنه يبدو الله أعلم أنه الحنة أو شيء الذي يغمر به رأسه، والغمر هو الماء الكثير، الغمر الماء الكثير مثلث قطرب هذا إذا تستفيد منها. طيب جدا، خلاص من ثلاثة وجوه تقرأ الكلمة ولكلها معنى، وهو في الشعر جميل جدا. نعم. فذي الغمر غمر على أخيه، يعني إذا عرف أن بينهما شحناء ومحاقدة ومغاضبة منذ أيام وسنين لا يقبل، لا تقبل شهادته على أخيه الذي بينه وبينه حقد ومحاقدة. وذي الغمر على أخيه، يعني على أخيه المسلم مهما كان. ورد شهادة القانع لأهل البيت. القانع من هو؟ القانع المعتر في قوله تعالى يعني العبيد والخدم. فيكون ما دام عبدا إذا كان يشهد موافقا لأهل البيت لعله يكون تعبد وخضع لهم كذبا وفيه شبهة، قد يكون يعني يراعيهم. ولذلك في الحقيقة الشهادات ينبغي أن تنبني على شيء ليس فيها شبهة في صحة الشهادة. أي موضع وقعت فيه شبهة ففي هذه الحالة، كنت أقرأ في بعض الكتب فيقول أدى رجل على رجل أنه جاء ليقتله، قال أي يوم؟ قال يوم كان ممطر وكانت الليل مظلمة. قال اجلس، فجلس أجلسه بعد قليل، قال كيف كان السكين؟ قال السكين كان يلمع. قال كيف رأيتك الظلمة أنه كان يلمع؟ شوفوا هذه شبهة سهر، هذا السكين كان يلمع، قال كانت الظلمة وكان المطر وكل شيء، كيف رأيت من السكين؟ فقد يسقط القاضي، ثم بعد ذلك ربما تلحق به الدراية الأخرى أيضا أنه يكذب. فالمسألة لابد أن يكون، والقاضي، ولذلك القضاة في الحقيقة ندعو الله لهم أنهم يبذلون جهدا كثيرا، يسهرون الليل ثم يأتون وكذا، وربما يكون مسكين قد ذهب حفظه. إذا سردت بالرواة كثير من القضاة قالوا، مدة القضاة عندي أنهم قالوا ساء حفظه لما ولي القضاء. نعم. فالقاضي ينبغي أن يكون يبذل كل جهده جزاه الله خير، وبعد ذلك ولو أخطأ فله أجر على الأقل. قال أبو داود الغمر الحقد والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص الظاهر، قد يكون أجيرا مستأجرا حرا، أو قد يكون القانع بمعنى العبد أيضا فلا يقبله. ومن هنا استعمل، أذكر أن في قضاء الشريح أنه لم يقبل قضاء أو شهادة حسين أو حسن، شهادة حسن لعلي رضي الله عنه، قال ويحك انهما سيدا شباب اهل الجنه. قال لا انه ابنه. جاء في بعض الروايات نرجو تحقق ان شاء الله. فكل من يكون بينهما شبهة قد يكون مراعاة في الشهادة ويكون زلة القدم خوف من زلة القدم في الشهادة على أدائها بوجهها فترد شهادته بناء على هذه الرواية. يقول هنا لأهل البيت قال القانع السائل المقتنع الصابر بأدرقوت والمراد بها هنا أنك من كان في نفقة أحد كالخادم التابع لا تقبل شهادة. والتابع الظاهر التابع بمعنى العبد أو التابعين غير أولي الكربة من الرجال لأنه يجر نفعا بشهادته إلى نفسه لأن ما حصل من المال للمشهود له يعود نفعه إلى الشاهد ولأنه يأكل من نفقته ولذلك لا تقبل شهادته من جر نفعا أو من جر نفعا بشهادته إلى نفسه كالوالد يشهد لولده أو الولد لوالده أو الغريم يشهد بمال للمفلس على أحد وتقبل شهادة أحد الزوجين لآخر. إذا كانت المسألة مخافة الميل عن الحق فأحد الزوجين أيضا إذا كان ليس بينهما مقاربة فيكون يعني مثل هذا ربما تكذب وربما يكذب خلافا لأبي حنيفة وأحمد وتقبل شهادة الأخ لأخيه الأخ الشقيق لأخيه. هذه جاء في أقوال العلماء رحمة الله عليه الذي يظهر والله أعلم كل من وقعت الشبهة في الميل في عن الحق في الشهادة فللقاضي حق ألا يقبل وقال ابحث عن شاهد آخر نعم سواء كان الابن وقد يكون الابن من أصدق الناس أب من أصدق الناس معروف بين الناس يقبل. يعني الآن لو فرضنا أن هناك علماء كبار أبناؤهم إذا كانوا عملوا شيء والأب جاء شهد له أو شهد عليه معروف من الشيخ بن باز كان شهد على أحد أبنائه أو أحد كذا هل يرد؟ على كل حال ينظر القاضي ما هو الأصلح في هذا إذا أوصله إلى الإطمئنان بأن الشهادة ثابتة فأقيم الشهادة لله. نعم. قال حدثنا ثم قال حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي وفي بعض النسخ جاء الداري وهو الرازي ثقة. قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي ثقة. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز وهو التنوخي ثقة. عن سليمان بن موسى وهو الأشدق الذي مضى بإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية. لماذا ولا زان ولا زانية؟ في نص في كتاب الله تعالى علماء زان ولا زانية لا هذا في ولا تقبل لهم شهادة أبدا في من رمى المحصنات. نعم. فالزانية والزانية أيضا هل جاء فيه في كتاب الله تعالى شيء؟ لا ما جاء لكن السنة ما دامت أثبتت وهي صحيحة ولا زان ولا زانية لأنه ظهر رقة دينه في الزنا معروف ولو تاب من الزنا أو يتحاشون والله أعلم قد يكون للقاضي هنا يعني قد يكون خلاف للعلماء لكن ما دام النص قد ورد فلا ينبغي أن تقبل شهادتهما ولا ذي غمر على أخيه أي ذي حقد على مسلم يحقد عليه. هنا قال ابن الإسلام قلنا العداوة ها هنا ديني ودينية والدين لا يقتضي شهادة الزور بخلاف العداوة الدنيوية. قال وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد الجمهور. وقال أبو حنيفة لا تمنع العداوة الشهادة لأنها لا تخل بالعدالة. لا تمنع العداوة بالشهادة لأنها لا تخل بالعدالة يعني فيه إشارة إلى أن العداوة قد تكون في العقيدة والدين. رجل مبتدع بينك وبينه عداوة فأنت لأجل أنه تعاديه لأجل دينك معناه أن فيك دينا قويا ولذلك تعاديه لدينك فقالوا إن هذه المعاداة لا تضر في قبول الشهادة. لا بد أن ينظر الشخص المجرب في هذا الباب. فلا تمنع الشهادة كالصداقة، قال في النيل والحق وعدم قبول شهادة العدو على عدوه لقيام الدليل، ما دام الحديث جاء فيه ولا لذي غمر. إذا كان بينهم عداوة والحقد والشحناء فينبغي ألا يعدى النص، ويدعى في قول بعض العلماء فيقال رحمة الله عليهم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. يقول الأخ ما صحة حديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم؟ الحديث ثابت وقد ذكره الربعي في فضائل الشام، والشيخ الألباني حققه، وأنا أذكر أنه صححه إن شاء الله. فمعناه أن الشام آخر، أولا في الحقيقة آخر البلاد لا شك فيه فسادا في الدنيا، قبل مكة أو قبل آخر الحياة، آخر حياة الدنيا هي الشام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد الناس فعليك بالشام. جاءت روايات كثيرة، ابن حوالة صحابي ابن حوالة قال يا رسول الله اغفر لي اغفر لي، عندك شيء عام؟ تفضل. أنت إيش؟
أنا الرجل بجانب ذرية.
أي
أنا أدرس رزقي أعطيت بدين في الواحد عشان في بي بعد ما خلص.
ما عندك ذرية؟
لا،
ولكن عندك رزق بفضل الله.
نعم الحمد لله.
أعطيت من؟
أعطيت الواحد عندني في بيت، قلت هذا البيت تبعي إذا أنا توفيت، إذا أنت بنيت، إذا أنا توفيت هذه الفلوس كلها بتتعمل لي صدقة جارية.
لا ما فهمت ما فهمت. أنت أعطيت إنسانا مالا يبني به البيت، والبيت باسمك أنت، باسمه هو.
نعم.
وهبته هبة.
نعم، أساس إذا سرت مثلا صار متعود تيسرت أحواله.
إذا سرت إيش؟
تيسرت أحواله.
أيوة.
إنه يعمل في صدقة جارية بعد ما أموت.
يعني إذا كان شربت، إذا كان قد وصى الله عليك ترد إليه.
نعم.
وإن لم يتوسع عليك أو
سلطان رب العالمين تعالوا صدقة جارية.
طيب السؤال.
نعم.
السؤال ما هو؟
هل يجوز لي فيه ولا لا؟ ولا لازم له؟
يجوز لك إن شاء الله، يجوز لك هذا ما دام ليس لك أحد من
مليش لك.
فأنت
مليش.
ولذلك إن شاء الله يعني يوفقك الله للخير وأعمال الخير، ولا تمت والمال يبقى يتفرق يمين شمال.
نعم.
لابد أن تكون إذا كان إرث ما كان، إذا كانت الورثة موجودين فما كان لك إلا الثلث، لكن الآن ما عندهم، فأنت دبر لنفسك أموالك حتى يكون بعد موتك إن شاء الله، وأترك لنفسك ما تأكل وتعيش حتى تموت.
نعم موجود
الحمد لله. هل هذا الحديث صحيح؟ أنا برافق قال قرأت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. الحديث قال الترمذي حديث صحيح، لكن العلماء يختلفون فيه. الذي يظهر لي أن الأذان حديثه حسن، وأما الإقامة فلا يصح حديثه. نعم. وبعض العلماء ضعفوا هذا الحديث قطعا، لكنه إن شاء الله مثله يكون يحسن. ما معنى قول المحدثين لين الحديث؟ وهل هناك فرق بين لين الحديث وضعيف الحديث؟ الظاهر اللين أقل من الضعيف، لكن كلاهما في التعامل يحتاجان إلى أن يوافقه أحد، وإلا حديثه يكون ضعيفا. هذا الإسناد ضعيف لأن فلانا وصفه بعض الأئمة أنه لين الحديث، يعني ضعيف لين الحديث. كذلك ضعيف الحديث يكون أكثر منه. خذ ربما يكون إذا تخالف ضعيف الحديث ما لين الحديث، ربما لين الحديث يكون أقوى من حيث الترجيح، لكن كلاهما في قائمة أصحاب الأحاديث الضعيفة. رجل رأى شاب، رجل رأى شاب صدم سيارة وهرب، وصاحب السيارة المعدومة لا يعلم من صدم سيارته، هل يقدر صاحب السيارة المعدومة أم لا، علما أنه أخذ رقم السيارة التي صدمت؟ الظاهر إذا أخذ رقم السيارة وصدمت وقبله المرور فله حق، ظهر له الحق. لكن إذا خفت أنه يضيع عليك الحق لابد تجيب شهادة وكذا، ففي هذه الحالة جاز لك، بل أفضل لك أن تشهد لهنا. من قال دبر كل صلاة مكتوبة، هل يفهم من هذا القيد أن صلاة النافلة لا يقال في دبرها المعقبات؟ المعقبات لا يقال دائما، لكن الكار عامة لا منها. ذكرت السلام ومنك السلام يقال لكن الأذكار عامة الذي ذكر فيه هذه هي مكتوبة خاصة. وإذا زاد إن شاء الله المتطوع ليس فيه حرج إن شاء الله. نعم
في يعد يكرم لا ما عدي كريم ما عدي كريم أو تقرأ ما عد يكرم هكذا الحرب من كنا فيه في بعض النصارى مقداد ابن ما عدي كريم مقداد مقدار بيأكل تبحث هل يوجد هناك صحابي ما يوجد صحابي مقداد ابن ما عدي كريم نوع مقداد الأسود والصحيح إن شاء الله مقداد ابن ما عدي كريم ليس غير لكنه إذا كان هناك أحد بهذا الاسم انظروا ما أظن ما مر به لكنه لا يفهم والصواب مغارب وما الدام ابن مادي كتب بالدار بالميم في آخر ليس بالدار ما حكم الالتحاق بالمجاهدين في إحدى البلاد المسلمة التي تقاتل أعداء الدين المجاهدون إذا كان علم الجهاد قائم تحت راية المسلمين في الحقيقة وهناك قد تكون دولة قائمة هي التي ترعى هذا الشيء فلا بأس فيه أن تلتحق بهذا لكن إذا كان فقط لأجل أن تحصل الأرض فقط وليس تعرف في عقيدتهم ونيتهم ماذا يفعلون لو كانوا حصلوا عليه في أهدرا لا تضيع نفسك لا تضيع نفسك وفيهم من يكون هناك قد يكون أصحاب العقيدة السليمة يدافعون عن بلاد عن مدنهم وعن بلادهم فالتحق بهم من تركها إن شاء الله أجر البلاد يعني هناك قد تكون جبهات تعرف الآن إيش يسمونها أحزاب ولا إيش لا جبهات جبهة التحرير جبهة كذا جبهة كذا فمثلا لعلك تريد سوريا إذا كان فيها ناس قد يكونوا مثلهم هم مصيريين كلهم يدافعون عن البلاد فإياك وإياهم لكن إذا كنت تعرف أن هناك بلادا مدنا الحمد لله أصحابها أصحاب العقيدة السليمة الصحية فعليك أن تكون إذا قدرت أن تسافر وأنت تكون لست من هذا البلد لأن هذا البلد يشترط فيه يكون ولي الأمر يكون يأذن فأنت لا يمنعك أحد من ليبيا من كذا من كذا تذهب معك بشرط أن يكون تعرف أن هؤلاء أصحاب العقيدة السليمة وإذا نجحهم الله تبارك وتعالى فهم يكون يقيمون العقيدة السليمة أما أن تدخل عامية باسم الإسلام وهم نصيريين يدافعون أو يقتلون نصيري وكذا لا تدخل معهم في أي أذن يؤذن ليس أذن إنما يعني يسمع فقط الظاهر إذا كان جازا فيؤذن فقط ليس أنه يؤذن في اليمين ثم يؤذن في اليسار هذا هو الذي جاء في الحديث الطيب ما حكم الجهر بالأذكار بعد الصلاة لأن هناك أوراق غزة في الحرم لأن الجهر بالأذكار هي سنة ثابتة هو في الحقيقة هناك أقوال لبعض العلماء رحمة الله عليهم لأجله قد يقال هذا وقد يقال عكسه لكن الذي يقوم به وقد وجدت سبحان الله أجدادنا جدي كان عالم لكن مع العلماء حياته وأنا حفظت الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام أنت السلام وأنا لابس كتبان بجانبي أجلس صغير يعني فالحاصل أنه إن شاء الله تتبعت هذا فوجدت صحيح أنه يجهر بعد السلام التكبير خاصة لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال يقول ما كنت عارف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير حين ينصرف من السلام كيف يعني يبدو أن تكبيره صلى الله عليه وسلم كان أرفع صوتا من السلام وهو صغير فقد يكون في أخريات السقوط جاء بتفسيره في روايات أخرى أما النسائي ففيه ما كنت عارف انقضاء صلاة وكنت عارف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينصرف من صلاته بالتكبير فالله أكبر رفع الصوت إن شاء الله سنة ثم بعد ذلك الجهر بالأذكار الأخرى أيضا سمع الصحابة وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلوات كذا وكذا الجهر أيضا سنة إن شاء الله وقد يكون جهر بهذه الشريعة أو بهذه الشعيرة قد نسي في كثير من البلاد ينبغي إن شاء الله إحياء الجهر ايش هو أي واحد كلهم إن شاء الله حتى يكون للمسجد غنى ورنى إن شاء الله لا بأس. أنا أعرف أنك تتكلم بالشيخ بلسان الشيخ الألباني. قلنا يا شيخ أنت هنا مقلد لأن التكبير تكبير، وقد عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر، فالتكبير والتحميد والتحليل معروف. أنا ناقشت الشيخ الألباني ما قبلت كلامه. هل تصحيح الحديث بالشواهد المعروف عند المتقدمين؟ إيش ما المتقدمين ينبغي أن لا تصابوا بهذا المرض والعقيدة فيه، لكن لا شك فيه أن بناء المتأخرين إذا لم يكن على خصوص المتقدمين فهو بناء منهار حار. نعم، الإمام رحمة الله عليه، الإمام أحمد رحمه الله في العلم عرفت الرجال، سأل عن فلان، سأل سؤال عن حديث فقال رواه فلان، هل تجدون ما تشكوا به؟ شوفوا يقول هذا، هل تجدون ما تشكوا به؟ معناه إذا كان هناك له متابعات الشرائط، وهذا الباب معروف لديهم. الإمام البخاري رحمه الله نفسه إسلام ترون كتابه قالوا أنه فيه سحر، تاريخ الكبير ألا أريك سحرا. في الحقيقة هذا الكتاب يحتاج إلى دراسة واستخراج قواعد أصولية حديثية، ما أظن أن أحد استخرج، تجد فيه إشارة إلى تحسين وتقويه الآخرين. المتقدمين هم الذين كانوا قد جعلوا هذا، وقوله تعالى هذا ما رأيت في كتاب، لكن قبل ما أجي هنا سمعت من شيخ عندنا كان يدرسنا ذات النظر، وكان يقول التحسين لغيره معقود من قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان ممن تقتلن به الشهادة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما. هذا الاستدلال ما سمعت، ما رأيت في الكتاب مكتوب إلى الآن، ربما يكون أحد ما أخبرت الشيخ بكر أبو زيد فرح بهذا. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، هل تصل هذه الدسوات؟ كان معروف من أحسن من أحسن من تكلم على أسانيد التفسير. أسانيد التفسير في الحقيقة دي الآن نحن في الجامعة جالنا مشروع، وخرجت أحاديث مرفوعة من تفسير ابن كثير كلها، الآثار في مبادئ الله يرحمه عليه جزاه الله خير، آثار الصحابة عامة كلما وجد، لكنه يعني كلما وجد